لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. لا يرد من سأل بالله، يعني أن المرأة إذا سأله سائل بالله تعالى فيستجيب إذا كان قادرا على ذلك ولا ضرر عليه، فيستجيب إعظاما وإجلالا لمن سئل به. فالمرء سأل بالله وأنت أعطيت لله، فلا ترده، هذا إذا كان باستطاعتك وبدون مشقة عليك استجابة طلبه، وإذا كان في ذلك ضرر عليك أو سألك بالله أمرا محرما أو لا يجوز لك فلا تطيعه. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. المؤلف رحمه الله بوب على لفظ هذا الحديث: لا يرد من سأل بالله. إذا سألك أخوك المسلم بالله وأنت قادر على إجابة واستجابة طلبه فأجبه إعظاما وإجلالا لله. من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه. استعاذ بالله منك فأعذه، هذا إذا كان ما طلبه مباح، أو استعاذ بالله منك من شر توصله إليه فأجبه، فيجب أن تعيذه وتمنع عنه الشر. وإذا استعاذ بالله منك من أمر في أمر يجب عليه القيام به فلا تعذه، بل ألزمه بذلك. مثلا تقول له: قم إلى الصلاة، يقول: أعوذ بالله منك. يلزمك إذا استعذت بالله منك أن تذهب وتتركني. أقول: لا، لا أتركك، لأنك استعذت بالله لتقع في الحرام، وأنا أريد إنقاذك من هذا الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخلت عليه ابنة الجون قالت: أعوذ بالله منك، قال عليه الصلاة والسلام: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. وفي رواية أنها قيل لها: إذا أردت أن تحظي عنده فإذا قرب منك فقولي: أعوذ بالله منك، لتكون غالية عنده. فقالت ذلك، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلحق بأهلها، طلقها. وفي بعض الروايات أنها قالت له: إن ابنة الملوك لا تصلح للسوقة، للناس العاديين، يعني أنت إنسان عادي وأنا ابنة ملوك، ما تصلح لي. فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ: الحقي بأهلك، لما قالت: أعوذ بالله منك. قال لقد عدت بمعاذ، يعني عدت بمن يعيذك مني ومن غيري، فالحقي بأهلك اذهبي. نعم، لا إله إلا الله. ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاكم فأجيبوه، يعني دعاك لتستجيب لدعوته لأمر ما، دعاك ليكرمك، دعاك لوليمة فأجبه إذا لم يكن عليك مشقة، أما إذا كان عليك مشقة فلا يلزمك ذلك، وبشرط أن لا يكون في إجابة الدعوة حضور منكر، أما إذا كان هناك منكر في المكان وأنت تستطيع إنكاره فيجب عليك الحضور لأمرين، من أجل تغيير المنكر ومن أجل إجابة الدعوة. بعض العلماء رحمهم الله خصص الإجابة هذه بوليمة العرس، لأنها هي الوليمة الشرعية المستحبة، وقال عنها صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، وليمة العرس، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، يعني الفقير يمنع من الدخول، اللي في حاجة إلى الأكل يمنع من الدخول، والغني يطلب لحضوره فلا يحضر، فلذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم شر الوليمة. وهذا إذا خصصك بالدعوة، أما إذا وقف مثلا بباب المسجد أو بباب السوق أو نحو ذلك وقال هلموا إلى العشاء هلموا إلى الغداء فلا تجب الإجابة، لأن هذه تسمى الجفلة، هذه تسمى الجفلة، يعني دعوة عامة لا تلزم الإجابة. والشاعر العربي يقول نحن في المشتات ندعو الجفلة لا ترى الآدب فينا ينتقر، يعني في الشتاء في وقت الجوع والحاجة ندعو الناس عامة لا نخصص، فالجفل الدعوة العامة، والنقر دعوة خاصة، يعني فلان وفلان. فإذا كانت الدعوة خاصة ولا منكر حينئذ ولا مشقة فتجب الإجابة، وإن اختل شرط بأن كان هناك مشقة أو فيه منكر ولا تستطيع إزالته فلا تجب حينئذ. ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. إذا صنع إليك امرؤ معروفا فكافئه على معروف هذا، لأجل لا يكون في قلبك وفي نفسك خضوع له، لأن المرء إذا أحسن إليك صار في نفسك شيء من الاعتراف بجميله، والمسلم يكون عالي النفس ما يخضع ولا يذعن إلا لربه جل وعلا. لكن ليس كل صانع معروف يريد المكافأة، لأنك تكافئ مثيلك وتكافئ من هو دونك وتكافئ من هو فوقك بقليل، لكن شخص كبير يعطيك معروفا ويعطي غيرك ما يريد مكافأة ولا يريد منك أن ترد عليه مثل ما أعطيته، ما تصنع؟ بين هذا صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا، وفي رواية تروا أنكم كافأتموه. إذا كان ممن لا يريد المكافأة وأعطاك هذه العطية إما من باب الهدية أو من باب الصدقة، والهدية التي يطلب بها التودد إلى المهدى إليه، والصدقة التي يطلب بها وجه الله جل وعلا، فمثل هذه الحال ما تكافئه، ولست مأمورا بالمكافأة، لأنه ما أعطاك يريد أن ترد عليه البدل، وإنما أعطاك لما أراد، يعني هدية أو صدقة، فماذا تعمل مع هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام فادعوا له، يعني والفاء التعقيب، بعدما يعطيك مباشرة ادعوا له، وإذا دعوت له فقد كافأته. من قال لمن صنع إليه معروفا جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، يعني أعطاه أكثر مما أعطي. حتى تروا تعلموا أو تروا ترون ذلك، تدركوا أنكم قد كافأتموه.
نعم. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وجه الله عظيم ويجب إعظامه ويجب إجلاله ويجب احترامه، فلا تسأل بوجه الله مثلا شيئا من حطام الدنيا، من الله أو من غير الله. لا تقل مثلا لأخيك المسلم أسألك بالله أن تعطي بوجه الله أن تعطيني 10 ريالات، ما يليق مثل هذا، وجه الله أعظم وأجل. فتسأل بوجه الله أعظم شيء الذي هو الجنة، أعظم ما يسأله السائل من ربه جل وعلا الجنة، لأنها يترتب عليها الرضا، رضا الله جل وعلا. ما يعطيك الجنة إلا وهو راض عنك. فتسأل بوجه الله جل وعلا الجنة، والمخلوق لا تسأله بوجه الله، لأن المخلوق ما يملك من الجنة شيء، وإنما يكون السؤال من الله جل وعلا الجنة. ولا تسأل بوجه الله الله جل وعلا شيئا يسيرا، تقول اللهم أسألك بوجهك العظيم مثلا أن تيسر لي كذا وكذا، أمر سهل من أمور الدنيا. لا، إذا أردت أن تسأل بوجه الله فلا تسأل إلا ما هو على قدر ذلك الذي هو العظيم الجنة، وما دون ذلك اسأل الله جل وعلا، اسأل الله جل وعلا كل شيء تريده من أمور الدنيا والآخرة، لكن لا تسأل بوجه الله تعظيما لله تبارك وتعالى.
نعم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود.
عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل بوجه الله إلا الجنة، ولا تسألوا بوجه الله إلا الجنة، يعني ما ينبغي للمرء أن يسأل بوجه الله إلا الشيء العظيم. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإشعار للأمة بجلال الله وعظمته، وأن يسأل بوجهه شيئا دون الجنة. ودل هذا الحديث على إثبات الوجه لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، فنثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. فالله جل وعلا أثبت لنفسه الوجه في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام في الآية الأخرى في آخر سورة الرحمن مرتان، هذه الآية مكررة. فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وفي هذه الآيات إثبات أن لله وجها، وحذار أن يقع في نفسك شيئا من التمثيل أو التشبيه، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واحذر التعطيل الذي وقعت فيه المعتزلة والجهمية، قالوا إذا أثبتنا شبهنا فننفي ذلك، وهذا كما قال القائل والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، هجوا هربوا من ماذا؟ من التمثيل، ووقعوا في التعطيل الذي هو أسوأ وأخبث. نعم.
باب ما جاء في اللو.
باب ما جاء في اللو يعني من النهي، لا تقل لو حصل كذا، لو لم يحصل كذا ما صار كذا. فما شاءه الله جل وعلا وأراده واقع لا محالة. تقول لو ما ركبت مع زيد مثلا ما حصل علي الحادث، أنا ركبت معه فحصل علي الحادث، فحصل مع انكسار وشلل وكذا وكذا، لو ما ركبت مع زيد سلمت من هذا. فما قدره الله جل وعلا لا بد وأن يقع، ولا يمكن أن يفلت أبدا، وإنما هذه أسباب، وما قدره الله وأراده من هذه الأسباب لا بد أن يوجد. ما يمكن تقول لو ما ركبت مع زيد هذا محال، ما دام أن الله قدر أنك تركب مع زيد لا بد أن تركب لا محالة، ولا بد أن يحصل عليك هذا الشيء، ولكن عليك بالرضا بقضاء الله وقدره وعدم الاعتراض وعدم التسخط، لأنه كما جاء فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم.
وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا.
وقوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذه الكلمة قالها الله جل وعلا عن المنافقين في غزوة أحد، لما أشير على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، وكان بعض المشيرين أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء في المدينة والتحصن بها ومقاتلة من يأتي من داخل البيوت، وممن أشار بهذا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكان هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين فاتتهم موقعة بدر أحبوا أن يعطوا من أنفسهم ويروا الله من أنفسهم خيرا بالجهاد في سبيله، فألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج، فدخل صلى الله عليه وسلم ولبس لامة الحرب واستعد وخرج، فقال له من ألح عليه يا رسول الله، إن كنا قد ألححنا عليك وأكرهناك على هذا فنبقى. فقال عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لنبي إذا لبس لامة الحرب أن يرجع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وخرج إلى أحد. وغضب لهذا عبد الله بن أبي الذي كان قد استعد بالخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يعصي رأيي ورأيه، يخالف رأيي ورأيه ويخرج مع رأي الصبيان أو كما قال، ورجع بثلث العسكر، فحصل خلل في الجيش بفعل رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. ثم لما خرجوا كانت الموقعة والنصر والتأييد من الله جل وعلا للمؤمنين، فانهزم المشركون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرماة على الجبل بمثابة الحراس، وقال لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطيرة تخطفنا، يعني على أي حال لا تغادروا هذا المكان. فلما انهزم المشركون قال بعض الرماة لبعض هلموا نأخذ من الغنيمة مع أخواننا المجاهدين، قال كبيرهم وقائدهم ورئيسهم ألم يقل لكم النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا ولو رأيتم الطير تخطفون؟ قالوا خلاص انهزم المشركون وذهبوا وولوا، ما بقي أحد، ما بقي إلا غنائم نأخذ معهم. فنزلوا وعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت خالد بن الوليد وكان مع المشركين في تلك الوقعة، وإذا الجبل الذي كان فيه الحراسة قد خلى من الناس، فالتف بالجيش وعاد إلى مكان المعركة، وحصلت المعركة فكانت الهزيمة على المسلمين بسبب معصية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستشهد من استشهد من المسلمين، فقال إخوانهم من المنافقين، إخوانهم في النسب وإخوانهم في البلد، وإلا فليس المنافق بأخ للمؤمن، قالوا لو سلم هؤلاء من الخروج مثلنا، لو ما خرجوا ما قتلوا، يعني قتلوا لأنهم خرجوا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. المقتول ما يتكلم هذا الكلام، وإنما هذا كلام يسوقه الله جل وعلا عمن بقي من المنافقين، يقول لو كن لنا من الأمر شيء ما قتل إخواننا وما قتل جماعتنا وما قتل أصحابنا، لو أطاعونا وما خرجوا ما قتلوا. فقال الله جل وعلا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني ما تملكون هذا. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعكم، وليبتلي الله ما في صدورهم وليمحص ما في قلوبهم والله عليم بذات الصدور. الآية يعني أن هذا شيء بقضاء الله وقدره، وسجل في الأزل بأنه لا بد أن يحصل، ويحصل النصر أولا للمسلمين ثم تحصل الهزيمة بعد ذلك بسبب معصية أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو هذه لا تأتي بخير، وإنما يحصل بها التأسف، ويحصل بها الوسوسة والشك أنه لو لم يحصل ما حصل، بينما هذا سيحصل ولا بد. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم أطاعهم في عدم الخروج يقول ما حصل قتل. نعم.
وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا،
وهذه الآية كذلك في نفس الموقعة أحد، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا يعني تخلفوا عن الخروج لو أطاعونا وتخلفوا معنا وما خرجوا ما قتلوا، يقولون هذا. وقال الله جل وعلا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، ما تستطيعون. الشيء المكتوب لا بد وأن يقع ولا محالة، ولا يجوز للمسلم أن يقول لو كان كذا كذا إلا إذا كان على سبيل التأسف على أمر خير أو على شيء مستقبل. لو كان هذا مستقبل مثلا، لو كان مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت معكم، لما رأى الصحابة رضي الله عنهم تباطؤوا في التحلل قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كان الآن وقت الإحرام ما أحرمت بالحج والعمرة معا ولا ما سقت الهدي ولا حللت معكم. لكنه صلى الله عليه وسلم امتنع عن التحلل لكونه ساق الهدي. لكن هؤلاء الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذا اعتراض على شيء قدره الله وقضاه ولا بد أن يقع، والموت محدد، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
وفي الصحيح أي الحديث الصحيح، والمراد هنا صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، افعل الأسباب التي ترى أنها توصلك إلى مقصودك، خذ بأسباب النجاة، خذ بأسباب طلب الرزق، خذ بأسباب طلب العلم، خذ بالأسباب الموصلة إلى الأمر الذي تريده أيا كان، ولا تتكاسل ولا تقل إن كان الله قدر هذا لابد أن يحصل، إن كان الله جل وعلا قدر لي العلم وسيعطيني العلم ما يحتاج أن أحضر الدروس والحلق، سيأتيني العلم من الله جل وعلا مباشرة، يقول هذا كسل وهذا عجز وهذا تلاعب. يقول إن كان الله قدر لي الولد ما يحتاج أتزوج، يأتيني الولد أنا أنفى أستيقظ فإذا هو بجواري، يقول هذا ما يجوز إن كان كذا، وإنما عليك أن تفعل الأسباب، واعلم أن الأسباب لا تأتيك بالشيء، الأسباب لا تتكل عليها، ولا تظن أنك إذا فعلت الأسباب أتاك ما تريد. يقول أريد أولادا كثر، أريد 20 ولد مثلا، وأتزوج 4 نسوة، وأتسرى من الإماء الشيء الكثير ليكثر أولادي، قد يفعل هذه الأفعال كلها ولا يأتيه ولا بنت ولا ولد، لأن هذه التي فعلها أسباب قد تنفع وقد لا تنفع. وقد يتزوج الرجل امرأة واحدة مريضة فتنجب له أولادا كثر، فعلى المرء أن يفعل الأسباب ولا يتكل عليها، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، الذي ترى أن فيه نفعا لك احرص عليه، احرص على مذاكرة دروسك قبل الامتحان، ولا تقول إن كان الله قسم لي النجاح ما يحتاج أذاكر، احرص على ما ينفعك، اطلب الرزق، اطلب الكسب الحلال، اعمل، ابحث، إذا ذكر لك شيء ما تريده فاسعى إليه واذهب إليه، ولا تقول إن كان الله قسم لي ذلك فسيأتيني الرجل يطق علي الباب، لا يا أخي افعل، افعل الأسباب، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، قال تغدو خماصا وتروح بطانا، ما تجلس في أوكارها وإنما تغدو، تفعل الأسباب ويرزقها الله جل وعلا، وأنت كذلك افعل الأسباب واطلب الشيء من الله جل وعلا، ولا تتكل على سببك، وإنما افعله واحرص عليه، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، لا تعتمد على السبب، قد تفعل السبب ولا يحصل لك شيء، لكن افعل السبب واستعن بالله، اطلب من الله العون، كن مع الله، توجه إلى الله في طلب هذا، اجتهد في دروسك واطلب من الله النجاح، ادخل السوق واطلب من الله الربح، ابحث عن عمل واسأل الله جل وعلا أن يوفقك، وهكذا. واستعن بالله ولا تعجزا، لا تعجز، هذه النون نون التوكيد الخفيفة، لا تعجز عن طلب الأسباب، افعل الأسباب واجتهد فيها واحرص عليها. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذا دخلت إلى السوق تريد الربح مثلا، فاشتريت بضاعة فخسرت فيها، ثم اشتريت بضاعة تريد الربح من ورائها فخسرت فيها، فتقول مثلا لو أني ما خرجت هذا اليوم كان سلمت من الخسارة، نقول لا، لو هذه تفتح عمل الشيطان، هذا شيء مقدر. تقول مثلا جلست أذاكر كل الليل ودخلت الامتحان وأنا مرهق فما أجبت، لو أني ما جلست للمذاكرة كل الليل لا يمكن نجحت. نقول لا تقل لو، أنت افعل الأسباب الموصلة لحاجتك واستعن بالله واتكل على الله، ولا تقل لو، لأن كلمة لو تفتح عمل الشيطان الذي هو الوسوسة والشك والاعتراض على ما قضاه الله جل وعلا وقدره. وإن أصابك شيء يعني خلاف ما تريد فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. حرصت على أن تركب مع زيد فركبت.